أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وحبيب إله العالمين محمد وعلى آله صفوة أصفياء المصطفين. كنا في مبحث النقيصة واتممناها ظاهرا، المسألة الثالثة. نعم، المسألة الثالثة لمسألة عمدة، إذا كان منشأ الخلل هو الجاهل زيادة أو نقيصة. فإن كان منشأ الزيادة أو النقيصة النسيان وفي غير الركن، فهذا محل وفاق بين الأعلام أنه تصح الصلاة. تصح الصلاة. وأما في غير ذلك، إذا كان منشأ الجهل قصورا تقصيرا، فمحل خلاف. ومر بل عمدا حتى في غير الأركان هناك من ذهب إلى الصحة. نقلنا عن صاحب الكفاية وعن الميزة محمد تقي صاحب ثورة العشرين. فعلى أي تقدير سهم يلتزمون به بعد فتوى أو لا، المهم في الكلمات ينسبون لهذين العالمين أنهما التزما، أن لا تعاد مثلا تجري حتى في لا تعاد تجري حتى في العمد في غير الأركان يأثم، ولكنه يصح. إجمالا إذن لابد أن نخوض في الوجوه لهذه الأقوال، وبعبارة أخرى يعني يتمركز الكلام أكثر شيء في قاعدة لا تعاد. وكما مر هذا البحث يفيد ليس في لا تعاد فقط وأسباب الصلاة، بل في الحقيقة هذا البحث يفيد في أكثر الأدلة العلاجية للخلل في أبواب العبادات الأخرى. نفس جملة من النقاط والنكات المشتركة موجودة، فإذا أتقنها الإنسان إذا أتقنها الإنسان حينئذ بإمكانه أن يعني يستفيد منها في جملة من قواعد الخلل في الأبواب الأخرى. جيد، أول استدلال للميزة النائيني لاختصاص قاعدة، يعني حتى لاحظوا قاعدة لا تعاد كما هو معروف لدى الأخوة متولدة من قاعدة أكبر منها، لا تنقض السنة الفريضة، وتلك القاعدة من الواضح لمن يتبناها، يعني يتبنى أنها قاعدة وليست حكمة تشريع كما ذهب لذلك كثير من الأعلام. هذه القاعدة لا تختص بباب الصلاة. فهذا البحث بالدقة ليس بحث في يعني يلحق بقاعدة لا تنقض السنة الفريضة، بالضبط هذا البحث هذا يلحق تماما بقاعدة لا تنقض السنة الفريضة. الأخوة اللي كانوا في بحث الأصول في قاعدة لا تنقض السنة الفريضة بإمكانهم وحري بهم أن ينقلوا هذا المبحث في مسألة الثالثة، ينقلوا برمته إلى قاعدة لا تنقض بعينه. معترك كلمات. الدليل الأول الذي يستدل به الميزان عيني وتشبث به الاختصاص قاعدة لا تنقض السنة، عفوا الاختصاص قاعدة تعاد، وبالتالي نعم قاعدة لا تنقض السنة الفريضة بالنسيان. الدليل العمدة اللي تمسك به الميزان عيني ما هو؟ قال العنوان الوارد لا تعاد، يعني أعد لا تعاد إلا يعني أعد، لا تعد وأعد، لا تعد وأعد، لا تعاد الصلاة وتعاد، أو لا تعد وأعد. عنوان الإعادة والأمر بالإعادة نفيا وإثباتا يقرر الميزان عيني أنه مختص بالنسيان، مختص بالنسيان بأي شاهد بأي دليل. يقول لأن الذي يخاطب بعنوان مادة الإعادة والأمر بالإعادة إنما هو الشخص الغافل الناسي، لأن في الناس يسقط الأمر، النسيان يرفع الأمر الواقعي، الأمر الأولي يرفعه، يرفعه. فعندما يسقط الأمر الواقعي بالنسيان رفع عن أمتي النسيان، لا يبقى للناس إلا مخاطبته بأعد لا تعد. ما يمكن أن يخاطبه الشارع بأقيم الصلاة، هو ناسي أقيم الصلاة الكاملة، هو المفروض هو ناسي الكاملة، سقط هذا الأمر بإقامة الصلاة الكاملة. يخاطبه الشارع أعد صلاتك، أو يخاطبه لا تعد صلاتك إذا لم يكن ركن. فإذا هذا هو الوجه الأول الذي اعتمده الميرزا النائني في ماذا؟ في اختصاص قاعدة لا تعاد أو قواعد الخلل عموما طرا في الأبواب بالناس. هذا الوجه رغم أن السيد الخوي رحمة الله عليه لم يرتضيه ولم يبني عليه، لذلك هو عمم قاعدة لا تعاد إلى الجاهل القاصر، مع ذلك اعتمد عليه السيد الخوي رحمة الله عليه وتلاميذ السيد الخوي اعتمدوا عليه في اختصاص لا تعاد أو لا تنقض السنة الفريضة، في اختصاص هذه القواعد بماذا؟ في اختصاصها بالجاهل القاصر دون الجاهل المقصر. قالوا بالجاهل القاصر هذا التقرير للوجه أو هذا الوجه نعم يعتمد عليه في اختصاص لا تعاد وقواعد الخلل بالجاهل القاصر للجاهل المقصر. بهذا التقريب نفس التقريب الذي ذكر الميزان النائني، وأنه ردوه على النائني في الناس، قال لأن في الجاهل المقصر لا يخاطبه الشارع بأعد لا تعيد، هو مغافل مقصر، يخاطبه ماذا؟ تعلم تعلم افحص لا تقصر لا تهمل، وهذا الخطاب بتعلم ولا تقصر ولا تهمل وإفحص لا زال باقي، كان ولا زال باقي، ثم لا يمكن أن يشمله خطاب أعد ولا تعد. خطاب أعد ولا تعد لمن ليس لديه خطاب يخاطب بأعد، أما الذي لديه خطاب من 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 الابتداء من الأساس فما يشمل خطاب أعد ولا تعيد. عنده خطاب، هذا المقصر عنده خطاب، نفس الدليل اللي يثبت عليه التقصير نفس الخطاب اللي يثبت عليه التقصير الجاهل المقصر، هو لا زال من الابتداء يخاطبه إلى وبعد رفع الجهل وكشف الجهل يخاطبه ولا يخاطبه بخطاب آخر بأمر آخر. هذا تقريب الصيل خوي لاختصاص لا تعان بمطلق الخلل عدا الجاهل المقصر والعامد. من ثم عدم شمول العامد باللحاظ. هذا استدلال، ولكن هذا الاستدلال محل تأمل وخدشة. أولا سقوط الخطاب، سقوط الحكم في الناس لا يبني عليه مشهور القدماء لما ذكرنا مرارا في البراءة، في قاعدة البراءة أو أصل البراءة في علم الأصول، وأيضا موارد عديدة في الفقه، أن حديث الرفع ليس يرفع، حديث الرفع ليس يرفع الأحكام، رفع ليس رفع واقعي، رفع المؤاخذة، بل ولا رفع ظاهري بعد، ليس رفعا للأحكام لا واقعيا ولا ظاهريا، وإنما يرفع المؤاخذة فقط، يرفع المؤاخذة فقط. فوين الخطاب سقط ولم يسمى موجود؟ وكذلك في الجاهل القاصر، السيد الخوي قال في الجاهل القاصر أو الناسي دون المقصر، في الجاهل القاصر الخطاب الواقعي لا يرتفع بالجهل حتى لو كان معذورا جاهل قاصر، لمن أن رفع ما لا يعلمون لا يرفع رفع واقعي بل ولا رفع ظاهري، وإنما يرفع المؤاخذة. هاي نقطة أولى، إذن لا زالت الخطابات كلها موجودة. خوب قد يقول قائل هذا الأحكام موجودة لكنها لكن الجاهل أو الناس غافل عنها، دعوني أوضح دي النقطة، يعني نقطة معترضة أوضحها أساس صيد البحث في الوجه تمسك بين نائيني بطريقة، وبالسيد الخوي رحمة الله عليهما بطريقة أخرى يصير واضح. النقطة هي الخطاب اسم أو الخطاب هو حقيقة للحكم أو اسم لمرحلة من مراحل الحكم. الخطاب مر بنا على إتحال في علم الأصول مع الأخوة أو حتى في مباحث الفقه في موارد، أن الخطاب اسم لا لماهية وهوية وحقيقة الحكم الشرعي، وإنما هو اسم لطور واحد من أطوار الحكم لمرحلة من مراحل الحكم، وليس هو الخطاب حقيقة متن الحكم. الخطاب ليس هو حقيقة متن الحكم. بعبارة أخرى، الخطاب هو المرحلة ما الفاعلية في الحكم يعبرون عنه، ليس مرحلة الحكم الإنشائي ولا مرحلة فعلية الحكم متن الحكم، وإنما هو مرحلة فاعلية الحكم أو المنجزية، وبالدقة الفاعلية يعبر عنها بالخطاب. خاطب يعني تواصل، بعث حرك فاعلية الحكم. فإذا الخطاب اسم لأي مرحلة؟ الخطاب اسم لمرحلة فاعلية الحكم. نكتة مهمة جدا. رحمة الله على الميزة النائيني كمدرسة منها السيد الخوئي وتلاميذ على يتحال ولمجرة، بنوا على أن كل آثار الخطاب وأحكام الخطاب هي آثار وأحكام لنفس متن الحكم برمته. والحال أنه والحال أن الخطاب وشؤون الخطاب من شؤون مرحلة من مراحل الحكم. مثلا امتنع الخطاب غاية الأمر تمتنع تلك المرحلة من الحكم، لا أن كل مراحل الحكم تمتنع. وهذا مبحث رغم أن عنوانه وجيز إلا أنه يترتب عليه في أبواب الفقه إلى ما شاء الله. كذلك في المقام، في المقام الحكم ما يسقط بالنسيان أو بالجهل المعذور كي ندعي أن الحكم فقط ثابت في الجهل التقصيري أو في غير النسيان. لا، الحكم في كل الصور لا يسقط. يمتنع الخطاب ذاك أمر آخر، لا أن الحكم يمتنع. جيد، قد يقول قائل وليكن لعل استدلال الميزة النائيني والسيد خوي بالحاض، لا بالحاض أصل الحكم، بالحاض الخطاب، باعتبار أن الدليل لا تعاد فيه خطاب لا تعاد. المخاطبة لا تعاد إلا يعني أعد، فإذا اختص الخطاب اختص الدليل. ماذا تقولون؟ الدليل يتعرض للخطاب، هل يضيق الحكم بضيقاق الدليل أم ماذا؟ سنجيب عن هذا الدفاع عن الميزة النائني والسيد خوي، نجيب عليه على كلا التقديرين. تقدير أنه يضيق الحكم وتقدير أنه لا يضيق. مع ذلك نقول لا ينفع هذا الدفاع. كيف لا ينفع؟ أولا في الجاهل المقصر المركب، أيضا غافل هو، وبعد ارتفاع وانكشاف جهله ولو جهله التقصيري يخاطب بأعدني ولا تعد، اتفاقا لاحظوا استعمالات الإعادة في أبواب العبادات أو غير أبواب العبادات، كثيرا ما يستعملها الشارع في المقصر، بل كثيرا ما يستعملها الشارع وحتى الاستعمال العرفي يستعملها في العامد حتى، لأنها تختص بالجاهل أو الغافل المركب. مثل واحد يدري عن علم وعمد صلى صلاة ناقصة، فماذا يخاطبه الشارع أو المرشدون بالإرشاد الديني؟ يقول له أعد صلاتك. لماذا يخاطب أعد صلاته؟ إعادة، لأنها عود على ما ابتدأ به، بل حال إرشاد للفساد. مع أن عالم عامد وليكن إرشادي إرشاد، أنه وهو يصدق عليه عود، لأنه أتى بفعل لا يثمر، لا بد أن يعيد الطبيعي الجامع، فعود. طبعا هذا جواب ثاني على كلام الميزة وعلى كلام السيد الخوي، أن من أين أن العود هو في الغافل؟ لا، حتى في العامد في الملتفت يقال له أعد. لذلك العلمان المرحوم الأخوند والميزة صاحب ثورة 20، ميزة صغير، ذهبوا إلى شمول لا تعاد حتى للعامد، كالصدق عنوان ما في مانع، وإنما لا نلتزم بمبنى هذا العالمين لقرينة عندنا أنها ليست في مورد العامل، في مورد غير العامل، خلل بسبب جهل نسيان كذا فلان. وإلا أصل العود لا يصدق، من قال لا يصدق؟ هذا جواب على تقدير الإضيقاق، نقول ليس ضيق، نفس لا تعاد ليس ضيق، شامل عامد ناسي مقصر. رفعنا اليد عن عموم أعد لقرينة ذكرناها أن صدورة من باب الخلل لا من باب العناد أو من باب اللجاج مع الشارع. ظاهر الأدلة في مورد قاعدة ظاهر الأدلة في مورد قواعد العلاج أن الصدور النقص لأجل خلل لا للجاج ومكابرة وعناد. فمش من العامد العامل العالم، وإلا إذن لا تعاد استعملت في الرواية، عفوا عنوان الإعادة أعد يعيد كذا، استعملت في مورد العامد حتى، وفي مورد الملتفت، وفي مورد الشاك، وفي مورد المقصر. هذا تقدير من الجواب. جواب آخر، لو قدرنا أن أعد ولا تعد ضيقة والدليل في الخطاب ضيق، دققوا هنا، مهم، هذه نكتة مهمة، شوف هاي مبحث الحكم، فرق الحكم والخطاب، فرق الحكم والخطاب، فرق الحكم والخطاب، فرق مراحل الحكم والخطاب، أحد مراحل الحكم، أحد ثمراته هنا. من قال؟ هاي مبحث مهم جدا حساس، ذكره الأصوليون في باب العام والخاص، هنا نستثمره ردا على العالمين. من قال إذا ضيق الخطاب ضيق الحكم المدلول عليه؟ هذا بحث بحثه الأصوليون. الآن عمومات الخطاب، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، الخطاب على تقدير أن يكون في القرآن وفي السنة، السنة المعصومين، على تقدير أن تكون مخاطبين بها زمن صدور نزول وصدور ونزول القرآن وصدور الرواية، المعدومين هم يخاطبون مثلا على هذا التقدير. مع ذلك قال الأصوليون أن الحكم لا يضيق بضيق الخطاب والمخاطبين. مبحث في العام الخاص راجعوه، أن وأيضا في بدايات بحث الحجج في حجية الظهور، أن الحكم لا يضيق بضيق المخاطبين، الحكم مقنن مشرع لعموم المكلفين. كثير عندنا من الأحكام فيها خطاب للرجال لا بما هم يعني ذكور، مع ذلك قال الفقهاء كلهم انه لا يختص بالذكور، يشمل النساء. الا ما رأى القاعدة الأولية ان الأحكام المخاطب بها الرجال، هذا الخطاب من باب تمثيل حواري، ليس المراد به ضيق الحكم، ليس المراد به ضيق الحكم. نعم، مثل ما عبر الرشاد إشارة الخلل، أعد لا تعين. فإذا هذا التقدير الثاني، أنه إذا صرف ضيق الخطاب بأعد ولا تعد، هذا لا يسبب ضيق القاعدة، قاعدة لا تعاد، بعد فهم ماذا؟ فهم أن هذا تمثيل خطاب مع طرف معين لأنها مختصة، عموم موجود. سيما قرائن التعميم موجودة، تعليل في نفس قاعدة لا تعاد، تعليل بشيء عام لا ليس مرتبط ب الساهي أو الناسي أو المعذور، تعليل بشيء لا ربط له بالعذر وعدم العذر، تعليل بشيء لا ربط له بالعذر وعدم العذر، تعليل بشيء ركنية الفريضة عدم ركنية السنة، لا تنقض السنة الفريضة، شو ربطه بالمعذور غير المعذور؟ لا، إذا أتى دليل مخصص ذاك شيء آخر، قيد تخصيص أيضا شيء آخر. أما صرف ضيق الخطاب، الآن الأحياء هم المخاطبين في زمن رسول الله والمعدومين غير مخاطبين، صانا ولو ما نقبل هالمطلب لكن كثير بنوا عليه، ولا الشارع يخاطب كل الأجيال. هسه لو افترضنا أن ليست قضايا حقيقية وكذا وفلان خارجية وغير، أو في الحقيقية بعد الخطاب له تأثير حسب مباني متعددة عند الفقهاء والأصولين، هذا الخطاب للأحياء لا يضيق. لما؟ لأن لابد أن مناسبة الخطاب تصلح في مناسبة الحكم الموضوع كقيد أو لا، إذا لم تصلح القيد ما يختص. مثل يعيد الرجل، يعيد الرجل صلاته، رجولية الصلاة لها تأثير، ستارة ساتر، إيه ستر الرجل غير ستر المرأة، أما طبيعي الصلاة ما الفرق بين ذكورية المصلي أو أنوثيته؟ ما في فرق، إلا ما دل عليه دليل خاص قوي دلالة، هو نفس الرجولية ما تصلح قيد، ما لها مناسبة، مناسبات حكم موضوع ما لها مناسبة، أن أحكام الصلاة تختص بالرجال دون النساء فلان فلان. وهذا ليس في باب الصلاة، باب الصلاة، باب الحج، باب الطواف، باب السعي، باب الغسل، كل رجال، بس ما قالوا باختصاصه بالرجال، من باب مثال جاي يجيبها. وأمثلة أخرى، الكر خاطب به أهل العراق، لأن شيعة أهل البيت أكثر من العراق، بس مو معناته أنه مخصوص يشمل كتحديد إلا أن يقوم دليل على التقييد، وللعكس ولم جرام. فعلى كل نفس ضيق الخطاب بعنوان إذا لم يكن متناسب مع مناسبات الحكم الموضوع هذا لا يوجب ضيق الخطاب، كما قدروا في بحث العام والخاص والظهور الخطاب وهل مجرم. جيد، إذن هذا الوجه بكل تقادير غير تام لدينا. أعد لا تعد، أعم في نفسه عام وليست خاصة، حتى يخاطب به بالنصوص الواردة في الروايات بأعيد. الوجه الثاني، الوجه الثاني الذي استند إليه الميزة النائني والسيد الخوي أيضا، لكن الميزة النائني استند إليه لتضييق لا تعاد بالناس، السيد الخوي استند إليه لتضييق لا تعاد بالغير المقصر، بالجاهل غير المقصر، يعني بالقاصر أو الناسي، جاهل قاصر أو الناسي أو الغافل أو الساهي. ما هو الإجماع القطعي؟ هناك إجماع قطعي نقله السيد الرضي رحمة الله عليه وتداوله مع أخيه الشريف السيد المرتضى. ماذا هذا الإجماع؟ فحوى مؤدى الإجماع هكذا، أجمعت الطائفة على إلحاق الجاهل بالعامد. الجاهل بالعامد، فإذا الميزة النائية قال جاهل، جاهل مطلقا، قاصر أو مقصر خلص، يبقى فقط الناسي. الناسي لا يلحق بالعامل، هذا إجماع قطعي. هكذا تقريب الميزة النائية. السيد يقول كيف تقريب هذا الدليل؟ يقبل أصل هذا الدليل؟ يقول لا، عندنا قرائن على عدم شمول هذا الإجماع للجاهل القاصر، عندنا قرائن قطعية على عدم شمول هذا الإجماع للجاهل القاصر، وإنما هذا الإجماع مورده حصرا الجاهل المقصر. ما هي هذه القرائن القطعية؟ القرائن القطعية يقول أن نصوص واردة أنه لو ترك القراءة جهلا قصورا ما بطلت صلاته، نصوص خاصة واردة في القراءة مثلا، وسيما مورد الروايات القراءة وغيرها من موارد الجاهل القاصر لا يعيد في غير الأركان. في غير الأركان لا يعيد بنصوص خاصة حتى. فواضح إذن هذا الإجماع ما يمكن أن يشمل الجاهل القاصر، إذن يبقى مورده فقط الجاهل المقصر. هكذا استدل الميزة النائية والسيد الخوي، كل بحسب مدعى استدل بهذا الإجماع القطعي. ولكن الصحيح أن الاستدلال بهذا الإجماع إجماع بلا شك، في إجماع تام، فحوى الإجماع لا ليس ما ذهب إليه العلمان، غير شيء آخر. الإجماع في إلحاق الجاهل بالعامد في العقوبة. السيد الرضي رحمة الله عليه كما ينقل الشيخ الأنصاري كان تساؤل نعم عن الصحة والإعادة وعدم الإعادة، هذا صحيح، إلا أن السيد فقال السيد الرضي هكذا عنوانه وكلام لأخيه السيد المرتضى أنه إذا كان الجاهل يلحق بالعامد كيف إذن في الجهر والإخفات والقصر والتمام إذا أتى بأحدهما مكان الآخر أو العكس، مع أنه لا يعيد، مع أن الجاهل ملحق بالعامد. سؤال عن الإعادة صحيح. السيد المرتضى والسيد الرضي، السيد المرتضى في جواب عن كلام أخيه السيد الرضي ذكر له توجيه صناعي لكيف يثبت على دققوا على الجاهل القاصر إثم وتصح منه الصلاة. المقصر طبعا إثم على المقصر. السيد المرتضى انبرى للاعتراض الذي ذكره السيد الرضي، انبرى لتوجيه إن كيف عليه إثم وكيف تصح صلاة، أو بعبارة أخرى أصح أذكرها في كلام السيد المرتضى، انبرى في بيان أن المقصر ملحق بالجاهل، المقصر ملحق بالعامد في الإثم غير ملحق به في الواضع، يعني في الصحة والفساد. فأين تقرير السيد المرتضى للسيد الرضي في إلحاق الجاهل بالعامد مطلقا؟ هو في صدد تفكيك بين أن الإلحاق المراد من الإجماع هو في الإثم لا في الصحة والفساد. أولا هذا جواب لنا. جواب آخر نذكره لهذا الإجماع القطعي الذي تمسك به العلامة بشكل قوي إن شاء الله غدا تتم البحث. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.